الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله بنستكمل النهاردة مع دروس الإيمان بالقضاء والقدر، وبنبتدي مع الدروس وبنسأل سؤال: ليه انتشر القلق والحزن بين الناس بطريقة يعني كثيرة جدا، وأصبح مرض العصر دلوقتي هو مرض القلق ومرض الخوف؟ الحقيقة انتشار القلق والخوف، احنا طبعا لما بنتكلم دايما بنتكلم عن المسلمين، كويس، فبنقول احنا كمسلمين ومؤمنين ليه بقى عندنا دايما قلق على المستقبل وخوف على المستقبل بطريقة جديدة، بتخلي الناس كتير تروح للدكاترة النفسانيين او بيبقى عندها مشكلة نفسية. بنرد وبنقول يا جماعة ان القصة بترتبط، منطقة القلق والخوف من المستقبل بترتبط بضعف اليقين بقدرة مشيئة الله سبحانه وتعالى. الانسان اللي عنده يقين بان مشيئة الله سبحانه وتعالى هي المشيئة الفعالة، وان مشيئة الله سبحانه وتعالى مشيئة مطلقة بلا حدود، الانسان اللي عنده وضوح في هذه المنطقة الايمانية لا يمكن ان شاء الله الا ان يحاول انه يوقف شعور القلق والخوف خوف من قلبه تدريجيا او دائما، بانه دايما يقول ربنا هو القادر على كل شيء، وربنا هو اللي بيرجع عليه الامر كله، هقلق على ايه وخاف على ايه وانا اساسا ما عنديش قدرة ان انا ادخل في مشيئة الله سبحانه وتعالى. عشان نقوي منطقة اليقين بان مشيئة الله سبحانه وتعالى مطلقة وبلا حدود، وان الله يفعل كل شيء، وان الله يفعل ما يشاء، وان ليس هناك مستحيل مع مشيئة الله سبحانه وتعالى، هنبتدي النهاردة نتعلم عن قوانين المشيئة من القرآن الكريم. إذا تعلمنا هذه القوانين وأمننا بها من داخل قلوبنا، هتبقى هي الطريق الوحيد لأجمل شعور في الحياة بتبحث عنه كل البشرية، وهو الرضا والتصالح مع الله والتصالح مع الأيام وراحة البال والسكينة والتسليم. الحمد لله بقينا بنقول لا للقلق ولا للخوف ولا للحزن ولا للاضطراب ولا للندم على امبارح ولا للحاجة للناس. هنلاقي نفسنا بنقول الخمس كلمات او الست كلمات اللي مفروض ان احنا كلنا ان شاء الله نحفظهم ويبقوا جزء من علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى: ماليش غيرك، مفيش غيرك، مخاف غيرك، مطيع غيرك، مسأل غيرك، ولا احتاج غيرك. خلاص، تبقى الدنيا بالنسبة لك الحمد لله دنيا بيملأها الله سبحانه وتعالى بكل ما عندك من احتياجات، فانت بتحسي ان طالما ان الله يمتلك كل شيء فانا ماليش غير الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لانه لا يمتلك ولا يقدر الا الله. ماليش غيرك لان ما فيش غيرك، وبالتالي يبقى لا اطيع غيرك ولا اخاف غيرك سبحانك وتعالى، ولا اسال غيرك ولا احتاج غيرك. تلاقي نفسك عندك غنى في داخل نفسك لاحساسك ان الله سبحانه وتعالى متولي امرك، وانك لست محتاجه الى حد. ما سياتي غدا سياتي من الله، وانا الحمد لله على طاعه وعلى افضل علاقه مع الله سبحانه وتعالى، فأنا في الأمن والأمان بإذن الله سبحانه وتعالى. هنبتدي إن شاء الله بالقانون الأول، وهنبتدي من سورة القمر، وهنقرأ الآية رقم 49، وده أول قانون قرآني إن شاء الله بيعطي الأمل وبيدي الأمان وبيعطي الرضا وبيربط الإنسان مع الله سبحانه وتعالى. هنقرأ من سورة القمر الآية رقم 49، هنبتديها الآية الأولى، قانون القرآني الأول المتعلق بالإيمان بمشيئة الله سبحانه وتعالى، الآية 49 من سورة القمر: بسم الله الرحمن الرحيم، إن كل شيء خلقناه بقدر. طبعا دي آية صغيرة جدا يا جماعة، لكن فيها معاني كبيرة جدا إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا ندرك هذه المعاني، هيبقى لها تأثير كبير قوي إن شاء الله على نفسية كل إنسان في إيمانه بقدرة الله سبحانه وتعالى على يعني تفكيك جميع الكروب. هنا ربنا بيقول إن كل شيء، يعني إيه كل شيء؟ يعني كل صغير وكل كبير وكل ناطق وكل صامت وكل متحرك وكل ساكن وكل ماضي وكل حاضر وكل معلوم وكل مجهول وكل شيء خلق الله سبحانه وتعالى بحكمة مدبرة من الله سبحانه وتعالى، لا في صدفة ولا في ارتجال. ربنا سبحانه وتعالى له قدر، هذا القدر بيحدد الزمان وبيحدد المكان وبيحدد ارتباط الأشياء لها. إذا كل أحداث حياة كل واحدة فينا فيها تقدير في الزمان وتقدير في المكان وتقدير في المقدار، وكيف أن الحدث اللي هيحصل لك رغم أنك شايفاه حدث بسيط جدا لابد أن يتناسب مع كل الظروف بتاعتك، ده قدر الله، اسمه قدر الله النافذ الشامل الدقيق العميق اللامحدود. لازم الإنسان مع أقدار الله سبحانه وتعالى يقف يا جماعة، لأن المنطقة الإيمانية دي هتريحني في كل الإشكالات النفسية اللي أنا عايشة فيها، ولو أنا ارتحت في الإشكالات النفسية أقدر أنقل شعور الأمن والأمان والطمأنينة اللي عندي للي حواليا، ونقدر كلنا إن شاء الله نبقى بنعيش في ظروف نفسية أفضل. الظروف النفسية الأفضل بتخليك إنسانة ثابتة نفسيا، بتخليك إنسانة قوية في التعامل مع الحياة، بتخليك إنسانة تاخدي أقدارك تتعاملي مع أقدارك بالطريقة السليمة. فلابد دايما أن تؤمني أن قدر الله هو القدر النافذ والشامل والدقيق والعميق. عايزة هنا أديكي مثال علشان دايما يبقى عندك إحساس بالأمل لما تفهمي أقدار الله سبحانه وتعالى. أي حادثة بتحصل في حياة أي واحد فينا اعتبريها زي الحبل، الحبل له طرفين، حين يبدأ أي حدث في حياتك أنت بتبتدي تشوفي الطرف القريب اللي هو الواقع اللي حصل لي في حياتي، أما الطرف البعيد لهذه الحادثة الحكمة، علم ربنا، إرادة ربنا، كيف سينتهي هذا الحدث لمصلحتي أو لغير مصلحتي. كويس، إن شاء الله دايما هو لمصلحتك حين تؤمني أن أقدار الله دايما خير للمؤمن. فإذا في كل حدث أقفي مع الخيط القريب وتأملي من الله سبحانه وتعالى أن يكون الحبل الطرف الثاني بتاعه البعيد إن شاء الله يكون كله كان خير لك، حتى لو ما فهمتش، حتى لو ما فهمتش ليه بيحصل الحدث بهذه الطريقة، إن شاء الله دايما يكون الطرف البعيد لمصلحتي. أنا هبتدي أديكي دلوقتي قصة عشان أشرح لك المنطقة دي. إذا استطعنا في أحداث حياتنا لما يظهر لي الطرف القريب من الحدث في حياتي، واستطعت إن أنا أتأمل الخير في الطرف الأخير للحبل اللي هو الحدث ده، هيوفر معايا عامل الزمن وعامل النفسية وعامل الصحة، عامل العلاقة مع الله، التفاعل مع الحياة، هبقى في منطقة كويسة جدا. القصة هي طبعا دي قصة المفروض إنها قصة تحمل معنى. حكي عن رجل خرج في سفر مع ابنه إلى مدينة تبعد حوالي سفر لمدة 3 أيام، وكان معاهم حمار وضعوا عليه الأمتعة، وكان الرجل دائما يقول كلمة معينة: ما أخفاه الله عنا كان أعظم. دي الكلمة اللي الرجل عمال دايما يكررها على لسانه، وهو ماشي هو وابنه في الطريق اتكسرت ساق الحمار في منتصف الطريق، فقال الرجل: وما أخفاه الله عنا أعظم. فأخذ، لأن الحمار كان محطوط عليه المتاع، فلما اتكسرت رجل الحمار الأب والابن قسموا بقى المتاع، كل واحد فيهم شال شوية وشالوا من على الحمار، وبالتالي أصبحت سرعة الحركة بتاعتهم أقل لأنهم دلوقتي شايلين وماشيين. فابتدى طبعا الطريق يطول عليهم، وهم ماشيين وشايلين اتكسرت رجل الراجل. فلما رجل الراجل، الراجل أصبح ما يقدرش يشيل أي من الأمتعة بتاعته كويس، فأصبح بيجر رجله جر وبيجر الأمتعة وراه، وبيقول كلمة واحدة: وما أخفاه الله عنا كان أعظم. فجاء الابن كويس وراح شايل المتاع بتاعته وبتاعت أبوه، لأن أبوه بيجر يدوبك رجله كويس، وانطلق يكملوا المسيرة في بطء شديد جدا، لأنه ولد صغير شايل كل الأمتعة، وأب بيجر رجله المكسورة وحمار رجله مكسورة كويس. وفي الطريق راح جاي تعبان ولادغ الولد كويس، فوقع الولد على الأرض من قوة قرصه التعبان، فالراجل راح قايل للأب: وما أخفاه الله عنا كان أعظم. هنا بقى الابن غضب وقال له أبوه: إيه هو اللي كان ما أخفاه الله عنا أعظم؟ إذا الحمار رجله اتكسرت وإنت رجلك اتكسرت وأنا لدغني التعبان وإحنا عمرنا ما حنوصل إلا فوق عن 20 يوم، ما أخفاه الله عنا إيه أعظم كويس؟ فلم يرد عليه الأب. المهم هم اضطروا يتوقفوا شوية على الطريق كويس عشان يعالجوا هذا الابن عشان يقدروا يكملوا المسيرة، وبعدين ابتدوا يمشوا شوية شوية، وصلوا الى هذه المدينة اللي كانوا مفروض يوصلوا لها بعد 3 ايام، وصلوا بعد 22 يوم كويس. اما اول ما وصلوا الى المدينة كانت هناك مفاجأة غير متوقعة. مين يعرف المفاجأة؟ إلى المدينة، بسم الله الرحمن الرحيم، لقوا أن المدينة اختفت معالمها تماما، مدينة ضربها زلزال كويس من حوالي مثلا أسبوع ولم يجدوا أحد حي في هذه المدينة كويس. فهنا راح الولد الأب قايل لابنه شفت يا ابني أن لو لم يصبنا الله بكل الإصابات اللي حصلت لنا في طريقنا كنا حنوصل في نفس اليوم بتاع الزلزال وكان ما سيصبنا أعظم كويس. فلابد أنك أنت تؤمن أن الآية الكريمة إن كل شيء خلقناه بقدر في الزمان وفي المكان وفي ملابسات الأحداث، تيجي عطلة ورا عطلة ورا عطلة وتبقى الناس زعلانة وحزينة وحيضيع مننا الموضوع وحيضيع مننا المشروع. هنا لما نقف مع القصة دي، الأب قال لابنه اسمع يا ابني أنا أنت حزنت جدا من الابتلاءات اللي حصلت لنا أثناء الرحلة وغضبت بشدة لأن ربنا وضع في طريقنا معوقات متنوعة أدت إلى التأخير الشديد، وكنت دايما تعتقد أن المعوقات هي ضرر وشر، لم تتخيل أبدا أنها خير من الله ولها حكمة عظيمة. لكن يا ابني أنا الزمن والإيمان علمني أن ربنا له حكمة وعلم في أمور إحنا ما نقدرش نفهمها، وإن ما يختاره الله دايما خير وعلمنا محدود. عشان كده أنا دايما أقول، الأب بيقول للابن، أنا دايما أقول جملة ما أخفاه الله عنا كان أعظم، عشان دايما أستشعر الرضا عن كل ما يأتي من الله سبحانه وتعالى. وربنا يا ابني النهاردة أثبت لك هذا الموضوع، ضروري تؤمن بأن أقدار الله لها مواعيد ولها ظروف إحنا لا نعلمها، ربنا بيرتبها بحكمته ورحمته وعلمه. ربنا أخرنا، كان مفروض نيجي في 3 أيام، ربنا أخرنا خلانا نيجي 22 يوم، يعني ربنا أخرنا حوالي 19 يوم عشان يحمينا من الهلاك من الزلزال. هل أنت كنت عمرك تتوقع أن إحنا لو كنا حنوصل بعد 3 أيام كان الزلزال حياكلنا؟ عمرك ما كنت حتتوقع، لكن أنت قضيت الرحلة كلها غضبان من أقدار الله وزعلان من أقدار الله وليه ده بيحصل لنا، ضيعت من حياتك 19 يوم وأنت في حالة غضب عن أقدار الله، وهذا يؤدي إلى غضب الله سبحانه وتعالى. لو كنت تؤمن بأن كل شيء يخلقه الله بقدر، عمرك ما تغضب لا على معوقات ولا على مشاكل ولا على أمور توقف حياتك أو تغير حركتك في الحياة، لأن فعلا ما أخفاه الله عنا أعظم. فلابد أن احنا يا جماعة دائما وأبدا في مناطق القضاء والقدر، لما تحصل حادثة زي دي هما ماشيين في الطريق وابتدى تكسر من الرحيم، فلابد انك انت ان احنا لما تيجي عندنا معوقات في الحياة كويس او امور توقفنا او تغير سكتنا او نكون خلاص حاجة هتتحقق ونلاقي سبحان الله ربنا وقفها، لابد يجي الانسان ويفتكر الآية 49 من سورة القمر، ان كل شيء خلقناه بقدر، يعني حكمة ربنا داخله في الموضوع، في امور اخرى يدبرها الله. الخيط الجزء الاول ادي الحبل اهو، انا شايفة الطرف الاول للحبل كويس، لكن انا مش شايفة الطرف الاخير للحبل، انا شايفة ان في امور بتتلخبط عندي لكن معرفش ان ربنا بيشيل عني بلاوي كتيرة قوي انا مش ممكن ابدا كنت اتوقع انها هتكون مكتوبة لي او تحصل لي. فدايما لما تجيلك الاحداث وتحس انها صعبة وتحس انها قاسية وتقفي وانت مش فهماها كويس، ما تتحركيش الى اليأس من الله والى لوم ربنا والى ليه بتعمل فينا كده وحتختم استغفر الله العظيم أسوأ ختمة، لا أبدا، بالعكس دايما تقولي إن أرحم الراحمين، طول ما أنا على طاعة لله بيرتب لي الأفضل وكل شيء عند ربنا بوقت وبزمان وبمكان، وبالتالي إن شاء الله سيكون هذا التأخير أو هذه المشكلة أو هذا المرض أو هذا الدين كل هذا إن شاء الله يكون الخيط الجزء الثاني الطرف الثاني من الخيط، حتأكد إنه لمصلحتي إن شاء الله، مش عايزة أضيع ولا دقيقة ولا ساعة ولا يوم من عمري وأنا في حالة عدم تصالح مع الله، عدم تصالح مع الأقدار، عدم تصالح مع نفسي، عدم تصالح مع عباداتي، عدم تصالح مع من حولي، لأني لا أعرف الطرف الثاني من الحبل ماذا يحمل لي كويس. فدي المنطقة الأولى اللي احنا بنقول عليها إن كل شيء خلقناه بقدر. القانون القرآن الثاني اللي هو الآية اللي بعديها على طول في نفس السورة، بسم الله الرحمن الرحيم، الآية 50 من سورة القمر، وما أمرنا حياتنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ده القانون القرآني الثاني اللي هو الآية رقم 50 من نفس السورة من سورة القمر. احنا عايزين نقف هنا مع هذا القانون القرآني لأن هذا القانون القرآني هو نافذة أمل كبيرة جدا لكل إنسان بيؤمن بالله سبحانه وتعالى. لأنه احنا لما نلاقي ربنا بيقول وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، كويس، هنا كيف تتحرك مقادير الله؟ احنا بنقول احنا بنعيش في قدر الله، طب كيف يعمل قدر الله؟ هذه هي الإجابة الأولى، يعمل قدر الله بواحدة كلمح بالبصر. انا عايز اقولك معنى الآية دي، لانه معنى الآية دي يعني سبحان الله معظمنا للأسف الشديد وانا منهم كويس عمرنا ما نتخيل ما معنى هذه الآية. ربنا هنا بيقولك وما أمرنا، أمرنا يعني أمر الله بتغيير كل شيء أو خلق أي شيء، إنما هو واحدة. ما هي واحدة؟ واحدة يعني إشارة واحدة أو كلمة واحدة يتم بها كل أمر العظيم والصغير، كويس. الأجزاء أولا، منطقة إنك تقولي مثلا ده ربنا عمل لي حاجة كبيرة قوي أو حاجة صغيرة قوي، ده في تقدير البشر كلمة كبيرة أو صغيرة أو دي مش عند الله سبحانه وتعالى. عند الله سبحانه وتعالى الإشارة أو الكلمة الواحدة فقط، ما فيش ده أمر عظيم وإزاي حصل وإزاي أو دي حاجة بسيطة أو بتحصل، لا، حجم الأشياء ده في تقدير البشر. دي نمرة واحد، لازم نؤمن أن قدر الله للحياة أن تمضي كما أراد الله. وما أمرنا إلا واحدة، يدي ربنا الإشارة تتغير الأحوال. هنا بقى إنها إشارة من الله ليس لها زمان ولا يعادل لمح البصر، لأن الزمن تصور بشري ناشئ من دورة الأرض لا وجود له في حساب الله المطلق. النقطة دي نقطة مهمة جدا. ربنا بيقول لنا لمح البصر عشان نحن، عشان ندرك إن الواحد يعني إيه لمح البصر، يعني بل بس ما بتطرف عينك اللي هو لا زمن، يعتبر لا زمن، تتغير الحياة في لا زمن. لكن ربنا مش هيقول لنا لا زمن، لان احنا بنعيش بالزمن بسبب دورة الليل والنهار، فدنا اقل زمن ممكن يدركه الانسان لكي تتغير احداث كبيرة جدا في لمح البصر. في لمح البصر يبدل الله من حال الى حال، فلابد انك دايما تقولي لمح البصر، مش معناها ان دي فترة زمنية، لا، دي فترة زمنية تشبيهية للبشر، اما عند الله فلا زمان عند الله سبحانه وتعالى، تتغير الاشياء في لا زمان. عشان الانسان لما يقف كده ويقولك انا خايفة وانا مرعوبة وانا مضطربة وانا حفضل مضطربة 6 اشهر وحفضل مضطربة 8 اشهر والنتائج هتطلع ازاي، ويعني نتائج الامتحانات وحاجات كل ما ينتظره الإنسان في الحياة، القضية مش كده خالص، القضية عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني تحركي إلى الاتجاه السليم. قضية التغيير لا تأخذ من الله أي شيء، قضية رفع زيادة الرزق لا تأخذ من الله، قضية شفاء المريض لا تأخذ من الله، قضية الجواز، قضية الإنجاب، كل قضايا للناس بتعيش فيها سنين وأيام وقد تفقد أهم ما فيها وهي علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، لا يأخذ التأخير فيها من الله أي زمن، ولكنها إشارة أو كلمة من الله. فلابد أن احنا حين نفهم أن هذه هي قدرة الله ومشيئة الله وبهذه العظمة، يبقى ماليش غيرك وما فيش غيرك، خلاص خلصت، لا دكاترة لا مستشفيات لا حبايب لا أصحاب لا وسطة لا كذا، كل دي أسباب على الأرض لا تعمل إلا بالإشارة الواحدة التي لا زمان لها. عشان نعرف برضو يا جماعة أن احنا تايهين، بس احنا مسلمين مفروض أن احنا منتوش، لأنه رحمة ربنا ادنا القرآن وادنا القوانين دي، فما أعرف القوانين دي أتمسك بيها، يجي حد تاني يقول لي لا وسطة وما لا، بقولك اتكل على الله، اتكلي على الله. أنا بعد ما عرفت معنى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وأن الله يغير الحال في لا زمان، كويس، خرجت كل هذه الأشياء من عندي. أنا بأخذ بالأسباب طاعة لله، وأنا بأخذ بيها، وأنا في أثناء ما بأخذ بيها أيقن أنها لا تفعل شيء أبدا. بروح للدكتور وباخذ الدواء وبروح كل يوم وبروح على الميعاد وقبلها بربع ساعة، وأنا في داخل قلبي أن هذا لا ينفع ولا يضر، زيرو، كل ده زيرو خالص. أنا مشكلتي عايزة أثبت مع صاحب المشيئة اللي في لا زمان ولا مكان يؤمر أن يفع أن يعمل الدواء مع هذه الأخت وأن لا يعمل الدواء مع هذه الأخت. ليه يعمل للأخت نمرة 39 والعينة اللي بعديها كانت أخف منها والدواء ما اشتغلش معاها؟ ليه؟ إيه اللي حصل؟ تيجي الناس بقى تبتدي تطلع لك 500 سبب على الأرض غلط غلط. المشيئة المشيئة هي اللي بتتحرك. هل احنا نؤمن بهذه المشيئة المطلقة النافذة الشاملة اللي تفتح لي ابواب من الامل كبيرة جدا جدا؟ يجوا يقولوا لي الدين بتاعكم مش هتعملوه وهيحجزوا عليكم، لا بقول لك اتكلي على الله، اتكلي على الله، الله يسهل عليك. ما تكلمينيش دنيا، دي بقت مشكلة الناس. طول النهار الناس بتتكلم دنيا كأن ما فيش ربنا، مع ان القدرة الوحيدة المتحركة على الارض هي قدرة ربنا. فلابد ان احنا لما نيجي نعرف القوانين دي يا جماعة، تقعدي مع نفسك، ويعلم الله ان انا من الدروس دي بقعد مع نفسي في سن الكبير ده، وافضل اقلب المواضيع تاني واجيب المواضيع القديمة واقول كان فين ادراك المشيئة، كان فين ادراك قدرة الله، ليه كان الواحد بيعيط وبيخاف وبيترعب وبيضيع عمره وبيضيع ايام؟ ليه؟ لأن احنا ضعاف جدا يا جماعة في منطقة اليقين والإيمان، وربنا يهدينا جميعا. إنها إشارة من الله سبحانه وتعالى تبدل كل شيء، تنشئ الكون وتغير ما يشاء وتحيي الأحياء وتردهم إلى الموت. هذه الإشارة لا تحتاج من الله لا إلى جهد ولا إلى زمان، إشارة فيها القدرة والتقدير الاثنين مع بعض، يقدر الشيء ويقدر عليه، وانتهى الأمر عند الله سبحانه وتعالى. انا هحكي لك النهارده ان شاء الله قصه بسم الله الرحمن الرحيم، هتاخد وقت شويه، لكن ادعو الله سبحانه وتعالى انها تعمق هذه المناطق في النفوس يا جماعه. هي دي المنطقه النفسيه اللي كل انسان فينا محتاجها في هذا الزمان، ان هناك قوه وقدره لله سبحانه وتعالى تبدل وتغير وتصلح وتعطي الامل وتستطيع وتخرجني من كل اللي انا فيه. وفي لمح البصر تمسكي بهذه القوة هو اللي يخليني دائما إنسانة متزنة وإنسانة قوية وإنسانة علاقتي مع الله أفضل ما تكون. وانس إن علاقتك مع الله أفضل ما تكون، هتكون عندك هداية وهتكون عندك حسن خلق وهيكون عندك حسن تعامل مع الآخرين، وهتكوني إنسانة متزنة وبتقومي بمسؤولياتك، هتستفيدي من عمرك كل الاستفادة ومن وقتك كل الاستفادة، وهتبقي باب رحمة لكل الناس اللي حواليك في أسرتك. كل ده يوم ما تستطيع إنك تقعدي مع نفسك وتيقني وتقنعي نفسك بأن الحياة تدار بمشيئة الله سبحانه وتعالى القادرة النافذة على تغيير كل شيء. هياخد وقت كتير، أول ما تقولي للناس كل شيء يقولك هياخد وقت كتير، تقول لها لا، حق على قدر يقينك بمشيئة الله، على قدر سرعة التغيير اللي يعملها الله سبحانه وتعالى. هنسمع القصة اللي هنقولها النهاردة إن شاء الله. القصة اللي هنقولها النهاردة هي أنه بعد انتهاء موسم الحج المطار بالحجاج وهم بينتظروا طيارتهم، وجلس الحج سعيد على الكرسي وكان جنبه حج آخر، فسلموا الاثنين على بعض وتعرفوا. والحج الآخر اللي كان قاعد قال أنا اسمي الحج عبد الفتاح وأنا بشتغل مقاول، وربنا سبحانه وتعالى من فضله رزقني بمناقصة اعتبرتها صفقة العمر، فقررت أني أؤدي فريضة الحج للمرة العشرة كويس، وعشان أشكر ربنا أنه جاب لي المناقصة اللي هي فرصة العمر. فأنا دلوقتي وبكل فخر يا حج سعيد، هو بيقول للحج اللي قاعد جنبه بكل فخر أنا بحج للمرة العشرة. فالرجل الطيب اللي اسمه الحج سعيد قال له حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور إن شاء الله، وابتسم وقال له أجمعين إن شاء الله. الحج عبد الفتاح قال له أجمعين، فقال له وانت بقى يا حج سعيد ايه بقى قصتك قولالي؟ قال له لا أنا قصتي طويلة قوي. قال له لا معلش احكيالي، ما احنا قاعدين منتظرين مفيش طيارات للحجاج دلوقتي. فضحك الحج سعيد وقال له فعلا قصتي بتبدأ بالانتظار، أنا قصتي دي أن أنا انتظرت سنين طويلة عشان أحج، كنت بشتغل من يوم ما اتخرجت مساعد علاج طبيعي بقالي 30 سنة، ودلوقتي قربت على التقاعد، جوزت ولادي وارتاح بالي ولميت المدخرات البسيطة بتاعتي عشان أأدي فريضة الحج السنة دي، وفعلا سحبت النقود من الحساب، وقبل ما أروح لمتعهد الحج عشان أحجز الحج رحت للمستشفى الخاصة اللي أنا بشتغل فيها عشان كان آخر يوم دوام ليا قبل ما قرر أني أبدأ رحلة الحج. لما رحت هناك صادفت أحد الأمهات اللي بعمل العلاج الطبيعي لابنها المصاب بالشلل، فلقيت الأم حزينة وبتقول لي من استودعك الله يا أخ سعيد، دي آخر زيارة لنا في المستشفى. فأنا استغربت وقلت لها وانت غير راضية عن علاجي لابنك وعايزة تنقليه مكان تاني؟ فقالت له لا يا أخ سعيد، يا مشهد الله انك انت كنت الابن احن من الاب وعلاجك ساعده جدا بعد ما فقدنا الامل. قالت الكلمتين دول وخدت بعضيها ومشيت هي وابنها المسكين بسرعه. فراح الاستاذ سعيد او الحاج سعيد دلوقتي، المهم هو لسه الاستاذ سعيد، راح للاداره وسال المحاسب قال له ايه الحكايه، هي الام الطفل اللي هي المصاب بالشلل ده ليه كده، ليه مش هترجع عندنا تاني؟ قال له لان زوجها فقد وظيفته واصبحت حاله الاسره صعبه جدا ومش هيقدروا يدفعوا تكاليف العلاج الطبيعي، فاحنا قررنا ايقاف العلاج عنهم. كويس. فالحاج سعيد بيستكمل وبيقول انا زعلت قوي قوي لان الولد ابتدى يتحسن وصعب عليا، فروحت لمدير المستشفى وابتديت اترجاه واقول له ارجوك عالج الصبي على نفقه المستشفى لانه هم يعني حالتهم تعبانه. الحقيقه مدير المستشفى اللي هو ليس صاحب المستشفى ده، فقط مدير المستشفى، رفض رفض قاطع وقال له دي مؤسسة خاصة الغرض منها الربح، احنا لا احنا مؤسسة خيرية للفقراء والمساكين، احنا مش فتحينها يعني سبيل للفقير والمسكين، اللي ما يقدرش يدفع ما يتعالجش. كويس. فبيستكمل الاخ سعيد وبيقول خرجت من عند المدير حزين مكسور الخاطر على المرأة وابنها، وخصوصا ان الولد بدأ يتحسن وايقاف العلاج معناه انتكاسة هترجعه لنقطة الصفر، وفجأة ولا اراديا وضعت ايدي على جيبي اللي فيه نقود الحج ووقفت في مكاني لحظة، ثم رفعت رأسي إلى السماء وبدأت أقول يا ربي سبحانك أنت تعلم إن ليس أحب إلى قلبي من حج بيتك وزيارة مسجد نبيك، وأنا سعيت لذلك طول عمري وكنت بعد الدقائق والثواني علشان أوصل إلى مكة، ولكني يا ربي مضطر أن أخلف معادي معاك فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. ورحت رايح على المحاسب كويس، ورحت دافع كل اللي معايا عشان يكون أجرة علاج الصبي لستة أشهر مقدما، وتوصلت إلى المحاسب أن يقول لأمه أن المستشفى لديها ميزانية خاصة للحالات المشابهة. وهنا الحاج التاني اللي كان قاعد بيسمع القصة ابتدت عينه تدمع، قال له طب انت تبرعت بمال الحج، امال انت رحت حجيت ازاي السنة دي؟ فرد عليه سعيد ضاحكا قال له اسمع بقية القصة، انا رجعت يوميها بيتي وكنت حزين ما بين شعورين، شعور اني متأثر على ضياع فرصة عمري في الحج اللي عمرها ما هترجع تاني لاني ما اقدرش اجمع المبلغ ده مرة تانية، لكن كنت حاسس بفرحة لاني فرقت كربة هذه المرأة وابنها المريض المسكين، نمت هذه الليلة ودمعتش على خدي، شفت في المنام ان انا بطوف حول الكعبة والناس بيسلموا علي وبيقولوا لي حج مبرور يا حج سعيد، فقد حججت في السماء قبل ان تحج على الارض، دعواتك لنا يا حج سعيد. فضلت الرؤية دي قدامي لغاية ما استيقظت من النوم وانا بحس بسعادة غير طبيعية، مع اني كنت شبه متأكد ان عمري ما هاخد لقب حج لاني عمري ما هجمع الفلوس تاني، بس انا حمدت ربنا على كل شيء وراضيت بأمره، وما كان إلا وقت الظهر حتى رن الهاتف وكان نفسه مدير المستشفى بيقول لي يا سعيد انجدنا، رجل الأعمال اللي بيمتلك نصف المستشفى عايز يروح الحج السنة دي، وهو لا يذهب إلا ومع معاه الممرض الخاص به الذي يقوم على رعايته وتلبية حاجاته، الممرض ده اليومين دول مراته بتولد وما يقدرش يسيبها، فهل ممكن تعمل لنا خدمة وتروح الحج مع الراجل اللي بيمتلك نص المستشفى؟ كويس. أرجوك أرجوك يا سعيد، بيقوله دلوقتي أرجوك أرجوك يا سعيد أنا هفقد وظيفتي. كويس. فقال له سعيد بلهفة هل حيسمح لي أن أحج أم حياخدني مرافق فقط؟ فأجابه المدير طبعا إن شاء الله تحج لأن هو اللي محتاج لك ومش هيرفض لك طلب. كويس. فقال سعيد خلاص أنا هروح أحج بس مش هاخد منه أي مقابل مادي. كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. وبيكمل وبيقول وهكذا كتب لي الله الحج، ولكنه حج مختلف لأني حجيت مع هذا الرجل الذي يمتلك العديد من الشركات، فكان حج على مستوى مختلف تماما عن الحج اللي أنا كنت هروحه بإمكانياتي، ورزقني الله حج بيته دون أن أدفع أي شيء والحمد لله. وفوق ذلك أولا أصر الراجل على أن يعطيني مكافأة مجزية لأنه رضي عن خدمتي له. وثانيا لما حكيت له عن المرأة المسكينة أمر أن يعالج ابنها علاج كامل في المستشفى على نفقته الخاصة. ونمرة ثلاثة قال له أنا هفتح صندوق خاص لعلاج الفقراء في المستشفى. ونمرة أربعة قال له زوجها اللي قعد في البيت أنا هديله وظيفة محترمة في أحد الشركات. نهض الرجل طبعا الحاج عبد الفتاح لما سمع كلام سعيد الحاج سعيد ده قام وباسوا على جبينه وقال له والله أنا مكسوف جدا لأني أنا كنت فاهم نفسي حجيت 10 مرة وإن أنا قريب من الله جدا، أنت طلعت أقرب من الله مني بكثير لأن مكانتك عند الله عالية، أنت دعاك الله وجعلك مفتاح خير كبير جدا للمسلمين. إحنا عايزين بقى نقف مع القصة دي ونحللها إن شاء الله عشان نقدر نصل أن نكون مثل الحاج سعيد، عشان نقدر نؤمن أن كما قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. لازم الإنسان يقف مع القضايا اللي بتحصل في الحياة عشان يقدر يطبقها على حياته، عشان يقدر يستفيد من اليقين بالقضاء والقدر في علاج مشاكل الأيام اللي بتعيشها الناس وتبعد بيها عن ربنا وتدخل في القلق وفي الحزن وفي الاضطراب وفي أمور كتيرة. هنا هنيجي نقف مع الحادثة الأولى في هذه القصة وناخد الحبل اللي بنقول عليه وناخد الطرف القريب من الحبل. لما والد الطفل المشلول انفصل من الشغل، فصلوه كويس، في لحظة الفصل دي كانت لحظة فصل من العمل، لحظة ما فصلوه من العمل ده الطرف القريب من الحبل بتاعه، ماذا يحمل له هذا الطرف؟ يحمل له انه هيطرد من الشغل، مش هيبقى عنده ماهية، وبالتالي الابن المشلول مش هيروح للعلاج، وبالتالي كل العلاج اللي الولد اتعالجه هيضيع، وبالتالي الولد هيتراجع وهيتنكس، وبالتالي حياتهم هتبقى حزن وهتبقى غم وهتبقى فقر وهتبقى مرض وهتبقى احتياج. هو ده الطرف القريب من هذه الحادثة، ماذا يعني لهذا الأب المسكين؟ هل كان يخطر على عقل الأب لما استلم ورقة الرفض من العمل إن الطرف البعيد لهذه الحادثة يحمل له نمرة واحد وظيفة أفضل في شركة محترمة، يحمل له 2 علاج تام من ابنه إن شاء الله حتى يشفى، يحمل له نمرة 3 إنه يصبح سبب في فتح باب لعلاج المساكين والفقراء في هذه المستشفى؟ هل كان أحد يتخيل إن لما بيبقى الطرف القريب من الحبل للإنسان في حزن، في غم، في مرض، في احتياج، في وحدة، في وحشة، في قطع رزق، هل عمر واحد فينا بيقف وبيقول أنا متأكدة يا رب إن الطرف البعيد للحبل هو خير ليا؟ هقف أنا دلوقتي والأخوات اللي يقول لي إنه بيتأكد من أن الطرف الآخر يحمل الخير يرفع يده.
الله أعلم يعني.
لا معلش أنا قلت الطرف الأخير يحمل خير.
طبعاً. إن شاء الله. طبعاً.
يحمل. يعني معلش يا جماعة. معلش أنا همشي بسرعة بس أحب يعني نحسف كده ونمشي. يعني لما حد بيجي يقولوا له رفضوكي من الشغل، أو لا قدر الله طلعتي مريضة، أو لا قدر الله بنتك اللي هتتجوز بكرة اتطلقت في وقتها، أو لا قدر الله ابنك اللي بيذاكر طول السنين عشان يخش كلية الهندسة نقص نص نمرة ومش هيخش حاجة خالص، معلش ده الطرف القريب على طول بتقولي الخير على الأبواب يا جماعة؟ لا معلش يا جماعة، ما إذا احنا ملايكة يبقى القوانين دي ما تنفعش، خلاص ما احنا ملايكة بقى، يعني ماليش لازم نتعلم، ما احنا يعني من A to Z at the same time. لا يا جماعة، أي إنسان طبيعي عادي، لأن احنا بشر طبيعيين، ما هو إذا ما كنتيش تدركي أنك ضعيفة مش هتبقي محتاجة للقوانين دي، وما احنا ليه نتعلم قوانين القرآن؟ لأننا ضعفاء، لأن الحياة بتضعفنا، ولأن معظم اللي حوالينا ضعفاء في الإيمان. هو أنت لما تيجي تقولي الواحدة جوزي اترفض، يا نهار اسود جوزك، أنا وقفت تسجيل وقفت وأحسن جوزك اترفض، يا معقولة؟ وبعدين والواد المشلول والواد العيان وهتعملوا من دون الخلق انتوا يا مساكين؟ دايما البلاوي تنزل عليكم ودايما ربنا مفتكركم، وانت مش كده ولا بنقول، ولا الناس بتقعد وبتقول احمدك واشكر فضلك يا رب الخير بعد نص ان للذين اذا اصابتهم مصيبه. معلش استنيني يا معلش بصي انا ليه بقول كده ومش بسجل؟ لأن أهم حاجة في الحياة إن الإنسان يعرف تفاعلاته الحقيقية مع المواقف. أنا ممكن أكون بدي دروس وتجيلي أي مشكلة وتيجي تقولولي أنت زعلانة يا دكتورة، أقولك لا حاشا الله حاشا لله، أنا الإيمانيات عندي قوية، أنا مش زعلانة أبدا وأنا قلبي بينزف دما. ليه لازم أقف أقول أنا قلبي ينزف دما؟ أنا إنسانة، أنا كنت مرتبة نفسي، أنا خدت كل الأسباب، أنا اتهلكت عشان أوصل إلى هذا، وكل الجبل اتهد فوق راسي في لحظة. فلابد انك تبقي في المنطقة دي، ده الحقيقة، ده الواقع. مفيش انسان يصاب ويطلع في لحظات الاصابة ويقولك الخير على الابواب، ما قد يكون في ملائكة انا ما اعرفهمش كويس، لكن انا ما زلت بقولك ان مهما بيعيش الانسان مع القرآن ومهما بيحاول، انما تظل الضعف البشري موجود داخل الانسان ويظل جواك شيطان. هو الشيطان بيشتغل عليك زي ما بيشتغل عليك في الابتلاءات. اول ما شفتي انت كان لازم نص نمره لابنك وكان ينجح ونخلص، هلكتي معاه العمر كله ويجي قبل نص دقيقه ربنا يبهدلك طبعا طبعا. امال هي الناس يعني ما شاء الله عليهم معظمهم قريبين قوي من ربنا وتقوى وخوف من الله الا من منطقه الابتلاءات بس. هي دي اديني حياه كلها 100% سعاده اديك حلو قوي مع ربنا، اديني خبطه ابتدي بقى نتشكك بقى في وضع ربنا بقى بيعمل معايا كده ليه. اذا كان حد يختلف معايا في الكلام ممكن يقول، انما انا ده اللي شفته في حياتي ويعني هذا هو واقع البشر، لاننا فينا خير وفينا شر. لحظه الاصابه بينهار الانسان لازم فاذا انت بتبقي محتاجه لهذا الواقع، ان الخيط التاني لازم. عشان كده خليني هنسجل تاني دلوقتي سنة. معلش عشان مش كل كلام نصوته في الفيديو في الفيسبوك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي ان شاء الله هننقل على قانون قرآني جديد، قبل ما اديكي القصة اللي هقولك عليها، بس هنقل قانون قرآني جديد اللي هو قانون كن فيكون في القرآن الكريم. معظمنا بنعتقد ان كن فيكون في القرآن الكريم موجودة دايما، نذكرها في انهي سورة؟
ياسين.
في سورة ياسين. كن فيكون موجودة 8 مرات في القرآن الكريم كويس. فأنا هقول لكم على 8 مرات اللي موجودة في القرآن الكريم كن فيكون كويس، علشان نبقى عارفين قد إيه ربنا ذكرنا عدة مرات في القرآن الكريم بكن فيكون يا جماعة كويس. احنا اتنقلنا دلوقتي على قانون كن فيكون، هنتعامل معاه، بس هقول لك الآيات. أول آية وهقولهم لك بالترتيب من المصحف ومن القرآن. أول آية فيها كن فيكون الآية رقم 117 من سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هقولهم لك على طول، ممكن تكتبيهم على ورقة أو ممكن تسمعي الدرس تاني وتبقي تسمعيهم إن شاء الله. فإحنا هنبتدي دلوقتي مع كن فيكون في القرآن الكريم. أول آية بسم الله الرحمن الرحيم، بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سورة البقرة 117. الآية الثانية قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، دي آل عمران 47. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الآية الثالثة في آل عمران 59، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الآية الرابعة في سورة الأنعام الآية رقم 73، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. الآية الرابعة في سورة النحل الآية رقم 40، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. الآية نمرة 6 في سورة مريم الآية رقم 35، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الآية نمرة 7 هي سورة ياسين الآية رقم 82 من سورة ياسين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الآية نمرة 8 اللي بتتعلق بكل فيكون هي الآية رقم 68 من سورة غافر، هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذن أنت عندك 8 مرات في القرآن الكريم ذكرنا الله سبحانه وتعالى بقانون كن فيكون. أنا حديكي معنى كن فيكون المذكورة في كل هذه الآيات عشان نتمسك بكن فيكون. كيف تتحرك الحياة كلمح بالبصر بكن فيكون. كن فيكون، لمح البصر لا زمان، كلمة كن فيكون تأخذ لا زمان، لمح البصر تتغير الحياة. كويس، هنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة ياسين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا الشيء قد يكون السماء أو الأرض أو البعوضة أو النملة أو الطفل أو الجبل، كله زي بعضه عند ربنا، كن فيكون. عشان نقف مع مشيئة الله القادرة النافذة لا محدودة، وأقول لك ليا المشيئة، أنا عايشة وليا المشيئة تفتح لي أبواب الرحمة نافذة قادرة شاملة لا محدودة، تبدل كل شيء، تبدل السماوات وتبدل الأرض. ليس هناك صعب ولا سهل ولا قريب ولا بعيد، توجه الإرادة لخلق الشيء كافي لهذا الشيء أن يكون، بس تتوجه الإرادة ويكون كل ما يريده الله سبحانه وتعالى. عشان كده في الآية 83 ربنا بيقول في سورة ياسين فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، ملكوت بتاعه، كن فيكون. برضو في سورة البقرة نفس المعنى، أن المشيئة لله المطلقة. لابد أنك تعرفي أن مشيئة الله سر وعملها سر، لازم نعرف كده. ما تجيش تقولي لي هيتغير ازاي، ربنا هيعمل ايه، ربنا هيعمل امتى، ربنا هيغير القلوب، ربنا هيبعت لنا مناقصة، ربنا هيبعت لنا دكتور. اقول لك احنا ما نعرفش، ده سر، ده ربنا، دي الحياة اللي بتتغير حوالينا. احنا كل اللي علينا نبقى عبيد مؤمنين بان هناك مشيئة تستطيع ان تغير الحياة، مؤمنة بالمشيئة دي اكتر ما انا مؤمنة ان اسمي منى. تقولي لي اسمك منى، اقول لك يمكن. تريد من مؤمنة بي، أقولك مؤمنة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. تريد بهذه القوة، أقولك عشان أقدر أطلع من بيتي الصبح وأنزل من السرير بالمشيئة، ما أقدرش أنزل غير بالمشيئة، ممكن تجيلي المشيئة ما تنزلنيش، فأنا كلي على بعضي هي مشيئة. فعلا كلنا مشيئة الله سبحانه وتعالى. أديك دلوقتي من القرآن الكريم إن شاء الله قصة تعلقت بالمشيئة وتقويك بالمشيئة وتقويك بالأمل وتقويك بالله سبحانه وتعالى، وبعتها وبكررها، ماليش غيرك، ما فيش غيرك، ما طيع غيرك، ما خاف غيرك، محتاج غيرك ولا أسأل غيرك، من داخل أعماق قلبي لا أسأل الحياة أي شيء، حتى الألم، حتى الورقة، حتى النظارة، حتى أي دمعتي لا أسأل. لابد أنك تاخدي قلبك وتحطيه في المنطقة دي عشان توصلي مع مشيئة الله سبحانه وتعالى، يبقى دايما جواك نور، نور من الله سبحانه وتعالى. المشيئة ستعمل في مصلحتك، اصبري، اسكتي، خليكي قريبة، تمسكي، المشيئة تعمل لمصلحتك، ولكنها أقدار الله وامتحان الله وإرادة الله وثواب المؤمن، عايز يعلي ثوابك وبيحبك بيمتحنك، لكن الطرف الآخر لمصلحتك إن شاء الله. هنقرأ دلوقتي بإذن الله من سورة الشعراء، وحنبتدي إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم، عشان هناخدها دلوقتي بتتضح فيها تماما إن شاء الله قدرة كن فيكون. كويس، وحناخد معنا إن شاء الله هذه الآيات عشان تفضل دايما، يفضل دايما الدرس ده جواكي ومعاكي وتفتكريه، وحنسميه برضو فيما يتعلق بكون فيكون. يبقى الإنسان المؤمن دايما مختلف عن البشر اللي حواليه، لأني أنا بداخلي قدرة كون فيكون. هنقرأ من الآية رقم 52 إلى الآية 56، ده الجزء الأول من سورة الشعراء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبدي إنكم متبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون.
صدق الله.
الآيات دي يا جماعة اللي هي إن شاء الله بتعلق بمشيئة الله وبيكون فيكون، بتبتهي الآيات مع سيدنا موسى وقومه المستضعفين لما كانوا بيعيشوا مع فرعون وقومه المتكبرين في مصر. كويس، سيدنا موسى حاول مع فرعون إنه يقول له أؤمن بالتوراة، فرعون قال أنا ربكم الأعلى. سيدنا موسى قال له طيب سيبني أخد القوم بتاعي وأطلع من مصر بالعقيدة بتاعتنا، قال له لا، طلوع من عندي مش هتطلعوا. كويس، يحاول سيدنا موسى بكل الطرق السلمية أن يأخذ قومه ويخرجوا من مصر، لم يسلح مع فرعون أبدا أنه يحاول أنه يخرج بيهم. فقرر إيه بقى؟ أوحى الله إلى سيدنا موسى أن يخرج ليلا بقومه، كويس؟ فأوحى الله سبحانه وتعالى وأذن لسيدنا موسى أن يسري. هو ده يسري يعني التحرك الليلي، طبعا بيبقى فيه نوع من الهروب، كويس؟ أن يرحل بهم ليلا بعد تدبير وتنظيم، ينظم أموره ويخرج بهم بالليل لأنه فرعون لن يتركهم، كويس؟ ونبأه الله، ربنا نبأه أن فرعون سيتبعهم بالجنود، كويس؟ قال له أنت هتخرج بالليل ولكن فرعون هيتبعك، كويس؟ وأمروا ربنا سبحانه وتعالى أن يقود قومه إلى ساحل البحر. هنا مكتوب في التفسير عند التقاء خليج السويس بمنطقة البحيرات. طيب هنا بقى سيدنا موسى أخذ قومه وخرجوا بإحاء من الله ليلا، كويس، ومتجهين خارج مصر. علم فرعون بخروج بني إسرائيل، هنا الآية، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. ابتدى بقى يعمل إيه فرعون لما عرف إنهم خرجوا؟ بعث في كل المدن، كويس، عشان يلم عدد كبير جدا من الجنود عشان يطلع وراء سيدنا موسى وقومه، لأنه اللي خرج من مصر كانت مجاميع كبيرة جدا جدا، فكان عايز يلم عدد كبير قوي من الجنود عشان يقدر يتبعهم ويرجعهم، كويس، ليدرك موسى وقومه ويفسد عليهم التدبير. عمل ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فرعون ارسل بقى في كل المدن عشان يبتدوا يجيبوا له الناس الجنود. كان يقول لهم ايه بقى؟ عشان برضو ده دروس بيعلمها لك القرآن في المناطق النفسية. كان يقول إن هؤلاء لشرذمة قليلون، لما يبعت يجيب جنود يقولوا له إحنا هنجري ورا مين وحنجيب مين وحنمسك مين، يقول لهم شوية قليلين قوي، شرذمة، طائفة كده ضعيفة عددها قليل، هنعرف نجيبهم ونرجعهم ما تخافوش. فكان يقول إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. تصرفاته موسى والقوم بتاعه بتصبنا بالغيظ وبتصبنا بالضيق، يبقى لازم يرجع، كويس، وإنا لجميع حاذرون، احنا مستيقظون ليه وللمكيدة بتاعته، وإنه هرب بالليل هنرجعه هنرجعه، كويس. هنا بقى بتستكمل القصة، فهذا هي البداية، مجموعة هربانة بالليل بأمر من الله وإيحاء من الله، مع علم من الله إنك هيجي وراك بجنوده وراك، كويس. ده كان سيدنا موسى عارف المنطقة دي، كويس. بنستكمل بقى إن شاء الله مع القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبنقرأ تاني من الآية 60 إلى الآية 66.
بسم الله الرحمن الرحيم. فأتبعوهم مشرقين، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. لذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. صدق الله العظيم.
دلوقتي ان شاء الله هنيجي دلوقتي وهنشوف بقى المشهد. سيدنا موسى في الليل خارج مع قومه بوحي من الله وتدبير من الله، تحركوا في الليل، عقبال ما جه الصبح كان فرعون وراه بالجنود، لحقوه على طول، كويس، في الصبح، كويس، بمكر من فرعون. والمشهد قرب ينتهي. ازاي المشهد قرب ينتهي؟ سيدنا موسى ومعاه القوم بتاعه بيتحركوا في اتجاه البحر، الى ان وصلوا تقريبا الى البحر والجنود وراه. فأصبح سيدنا موسى والجنود بتوعه محصورين، البحر من أمامكم والعدو من ورائكم، مفيش مخرج تاني، حلين كلاهما دمار، يا إما يدخل على البحر وهو لا معه سفن ولا مع ولا مسلح ولا يقدر يدخل البحر ولا يقدر يحاول ان هو يعني يشتبك مع جنود فرعون، لان دول جايين مسلحين وهو خارج هو وقومه ليس معهم اي سلاح. يبقى ايه الحل؟ يبقى لا مفر. عشان بس نشوف الطرف القريب لهذه الحادثة، سيدنا موسى خرجهم، وبعد ما خرجهم اتزنقوا قدام البحر، فراحوا قايلين ايه لسيدنا موسى؟ قال اصحاب موسى انا لمدركون، انت كده جبتنا قدام الموت، الموت قدامنا وهم من ورانا، احنا انتهينا، كويس. ده فتخلى لوث أصحاب موسى وبلغ الكرب مداه كويس دقايق والفرقة كلها هتموت، الجنود هيهجموا عليهم يخلصوا عليهم كويس. لكن موسى الذي تلقى الوحي من ربه، هي دي بقى من مناطق يا جماعة الإيمانية اللي فيها اليقين اللي فيها رحمة ربنا، اللي الإنسان إن شاء الله لما يقترب من الله بصدق تلاقي ربنا يرمي جوه قلبك المشاعر دي، لا بتتباع ولا بتتشري ولا بتيجي ولا أي حاجة، دي رحمة من الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى ملأ قلب سيدنا موسى باليقين بعون الله سبحانه وتعالى والتأكد من النجاح. كيف يتأكد سيدنا موسى من النجاح وهو واقف قدام البحر زي ما أنا قاعدة معاكي كده، أهو البحر أهو وإحنا واقفين هنا مزنوقين زي الترابيزة، وادي الفرقة التانية ورانا، هنروح فين؟ هنطلع فوق السماء عشان يعني جلنا النجاح؟ مفيش نجاح، العقل البشري الطبيعي بيقول مفيش نجاح كويس. فهنا بيدخل بقى سيدنا موسى بيقينه بإيه بقى يا جماعة؟ هي دي اليقين، اليقين بمشيئة الله النافذة التي لا حدود لها، التي لا نعرف قوانينها. هي دي المنطقة اللي دايما ترسليها لنفسك، انا ما اعرفش هيختم على ايه الموضوع، ان انا هيختم خير ان شاء الله، طول ما انا طايعه ربنا، طول ما انا مع ربنا، طول ما انا في طريق ربنا، طول ما انا بخاف ربنا. هو ده الشرط الاساسي، هو ده الشرط الاساسي اللي نشتغل عليه، مش نشتغل على الخوف وعلى الناس وعلى الواسطه وعلى كذا، لا اشتغلي على نفسك اين انت من الله عشان المشيئه النافذه لا محدوده تشتغل لك بطريقه لا يتخيلها البشر. في امور كتيره جدا في الحياه وفي واقع كل واحد فينا، لما بتكوني على علاقه طيبه وصح مع الله من داخل قلبك بتحصل المعجزات اللي هتحصل دلوقتي. وقف سيدنا موسى وقال ايه؟ دي الرساله اللي انا بقولها لك طول الوقت، ارسلي الرب ربنا. إذا كان الطرف القريب للحادثة ضدي فإن شاء الله الطرف الآخر للحادثة معايا. سيدنا موسى قال إيه لما قالوا له إن لمدركون؟ قال كلا. هي دي بقى المنطقة اللي لازم تاخدي نفسك فيها دايما، حتى لو كانت الناس كلها ما بتعرفش تدخلها ادخليها انت، أبدا ولا يمكن ومش هيضيعني ومعايا هيصل لي أمري، هفتح لي باب رحمة، هياخد باله مني، أمور هتمشي كويس، كل حاجة لازم. هو ده دليل انك انت بعد ما الاول خدتك المفاجأة وخدتك الاصابة وخدتك حاجة، المفاجأة الاولى بتاخدنا، لكن لما يبتدي الانسان يدرك يقولك كلا كلا. ايه بقى؟ قال سيدنا موسى ان معي ربي سيهديني. يهديني الى ايه؟ الى طريق النجاة. كويس، ما قالش كلا ستحدث النجاة، لا ارجعها الى الله. كلا إن معي ربي، هو بقى ربي هو اللي هيطلعنا من المأزق ده. أول ما أرسل سيدنا موسى هذه الرسالة إلى الله سبحانه وتعالى إيه اللي حصل؟ كويس، هنا على طول ربنا راح قايل فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. عايزاكي تقفي شوية عشان أنا عايزة أنقلك من هذه الآية إلى أحداث حياتنا. إحنا بناخد القرآن عشان نطبقه في أحداث الحياة. هل سيدنا موسى وهو واقف قدام البحر وبيقول إن معي ربي سيهديني، هل كان يخطر على باله إنه ممكن يضرب البحر يتفلق البحر؟ مستحيل كان يخطر على باله، لكن هو مليان باليقين بالنجاة، فده هو اليقين بمشيئة الله، في نجاة هتيجي. ازاي؟ بأني طريقة؟ عن طريق مين؟ ارض هتنشق وتطلع علينا حد، التليفون هيرن ويجيلنا حاجة، الباب هيخبط، الايميل هيتبعت، ما نعرفش، انما نجاه ان شاء الله، في نجاه لاننا مؤمنين بمشيئة الله ونطيع الله سبحانه وتعالى. دي شروط يعني النجاه من الله سبحانه وتعالى. فربنا اوحى الى سيدنا موسى ان اضرب بعصاك البحر، اخبط البحر خبطة خبطة واحدة. فاوحينا بالفه، الفهل السرعة، وجت بعدها فانفلق، فأوحينا فضرب فانفلق لمح البصر. يعني أنت واحدة واقفة متفرجة على المشهد ده وشايفة دول اللي هم محصورين في الوسط وواحد بيضرب بعصاه، بيحصل إيه بقى؟ البحر هو زي ده البحر قدامنا، بيروح البحر مشقوق، يطلع طريق في الوسط، المية واقفة كده زي الجبلين زي إيدي، المية وقفت عملت جبلين، انشقت فتحت وقفت قوة المية كده كويس، عملت المية جبلين. هل ممكن الإنسان يدرك حين يريد الله سبحانه وتعالى أن يخلق النجاح يخلقها الله سبحانه وتعالى، بس القلوب تصدق والقلوب تتعلق والقلوب تتمسك بالله سبحانه وتعالى، مش اليأس والخضوع والناس وهم وهاتونا وساعدونا وانقذونا. عندك اللي بينقذ الوحيد مشيئة الله سبحانه وتعالى، راح ربنا سبحانه وتعالى ضرب فانفلق لمح البصر، كن فيكون. كويس، فكان كل فرق كالطود العظيم، جبلين من الناحيتين. دي اسمها طبعا مواقف اللي بيقول عليها الناس المستحيل. ليه الناس بتقول المستحيل وليه احنا بنقول دعاء المستحيل؟ لانه لا مستحيل مع الله. مهما يجيلك بني آدم ويقولك الكلام اللي بتقوليه ده مستحيل، تروحي قايله لها معلش يا حبيبتي انا بحبك، روحي راجعي يقينك بمشيئة الله سبحانه وتعالى، روحي راجعيها كده. ربنا حطك في الموقف ده عشان تراجعي قدرة مشيئة الله سبحانه وتعالى. لا مستحيل مع الله سبحانه وتعالى. الله الذي خلق الأحداث قادر على أن يجعل لها النهاية التي فيها الإنقاذ، زي ما ربنا جابه وقفه قدام البحر وقال له اطلع، وقفه قدام البحر وقال له فرعون جاي وراك، في نفس المنطقة ربنا سبحانه وتعالى محضر له اضرب، بس كان لازم سيدنا موسى يقول كلا إن معي ربي سيهدين، لازم هذه المنطقة. كويس، فالبحر انفلق اثنين. كويس، وبقى عنده طريق. حصل ايه؟ سيدنا موسى خد القوم بتوعه مروا على طول في وسط البحر، البحر مفتوح وهما ماشيين في اليابسة في وسط البحر. ايه اللي حصل بقى بعد المعجزة؟ فرعون اخد وقت شوي، طبعا اي انسان ياخد وقته، بحر بتفتح وناس بتجري عماله تعدي. كويس، وقف مبهوت وهو بيشوف هذا المنظر. فيها بعد ما عدى سيدنا موسى بالقوم بتاعه، ابتدى فرعون يقول للجنود بتوعه اجري وراه، ما هي بقى هتفضل كده على طول بقى في اعتقاده، بدل اتفتحت هيفضل البحر. كويس، اول ما عدى فرعون وجنوده امر الله كن فيكون، يعود البحر بحرا، خلص في لمح البصر. فلازم يا جماعة في المناطق دي، هي دي المناطق الغالية اللي النفس بتاخدها، التي قيمتها ما يعرفهاش البني آدم إلا في الشدة. لما يخش الإنسان لشدة ويقول في نفسه أنا مدركة، أنا خلاص. عشان كده أنا عايزة أقف معاكي هنا، ربنا بيقولك وأزلفنا ثم الآخرين، يعني خلينا موسى فرعون وجنوده يقربوا ويتحركوا، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. معلش يا جماعة لازم تفسير الآية دي تتعرف، لأن الآية دي بتتكرر في سورة الشعراء، يعني مع كل رسول أو نبي بتتحكي حكايته بتختم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هنا في حكمة، هنا في موعظة، هنا في درس، هنا في يقين، ولكن ربنا بيقولك وما كان أكثرهم مؤمنين. إنسان المؤمن أول ما يقف مع الحاسة دي، وكل ما تلف في القرآن وتيجي تقف هنا تقول يا رب بنسى مشيئتك وبنسى قدرتك النافذة وبنسى أنك تقدر تعمل كل حاجة وبنسى أن مفيش مستحيل مع الله، ليه أنا بضعف يا رب؟ أنا مش عايز أكون اللي بيتقال عليهم وما كان أكثرهم مؤمنين. كويس، أنا حقف معاكي هنا عشان نستفيد في دنيتنا من هذه الحادثة. عايزك تقفي مع كلمتين أو مع آيتين، إنا لمدركون. كويس، معظم البشر في الحياة تمر عليهم أحداث يقولوا فيها إنا لمدركون. على سبيل المثال، مثلا إنسان قطعوا رزقه، رفضوه من شغله، وعنده أولاد وعايز يأكل ويشرب ومدارس وجمع ومصاريف، هيقع في منطقة إنا لمدركون. هيعمل إيه؟ يا يسرق يا ينهب يا يختفي، عايز يأكل الجيش اللي وراه ده كله. فهو يدخل مع الله في منطقة إن الدنيا قفلت، الحلقة اتقفلت عليه. عندك مثلا إنسان تاني، مثلا يعني يا جماعة أنا بحب أقول أمثلة بس مش عايزين يبقى فيه حساسية لأن كلنا مصاب، عايزاكي برضو تعرفي الحكاية دي. وبرضو يعني بالنسبة أنا يخصني شخصيا عشان الناس تعرف، أنا مش هطلع أتكلم عن الأمل والاحتياج للأمل والاحتياج للمشيئة وربنا ومليش غيرك وما فيش غيرك وما طيع غيرك وما خاف غيرك، غير لما كنت عشت كل الكرب اللي ممكن تتخيليها وما طلعتش منها إلا بربنا، فأصبح ده حوار القلب عندي واللسان والأيام والعقل، ربنا ربنا ربنا. ليه؟ لأن شفت. فلازم تدركي أنك مش هتقربي من ربنا وتعرفي ربنا غير لما تعيشي مناطق إني مدركة، حصرتني الظروف لكن تعلقت بالله سبحانه وتعالى. فلما نيجي نجيب الأمثلة، مش عايزة حد يكون عنده حساسية لأن كلنا مصاب، مثلا اتأخرت مثلا بنتي في الجواز قوي 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 مثلا، تقوم البنت تقولك أنا مدركة، يا إما أتجوز واحد أنا مش راضية عنه، يا إما تفضل الناس تضايقني وتشد علي. أنا ضاقت علي الحلقة، واحدة اتجوزت وجوزها نفسه في ولد ولد ولد، وهي ما بتجيبش ولد أو ما بتجيبش خالص، فهي مدركة لأنها هتعمل إيه؟ هيروح يتجوز تاني يا إما يطلقها. فهي في منطقة الإدراك، في حالة المرض في إدراك، في حالة الدين في إدراك. فلابد أن يضعنا الله في منطقة إنا لمدركون. لكن الإنسان المؤمن بأن الطرف البعيد للحبل بمشيئة الله النافذة القادرة على كل شيء، لازم يقول كلا أبدا ولا يمكن ولا في حاجة. أيوة في شدة، أيوة الأمور ضاقت، أيوة الحلقات ضاقت كلها، لكن هذه ليست النهاية. هذا هو الطرف القريب من الحدث أو من الحبل. الطرف البعيد بقى اللي بيتعلق بالمشيئة ده، أحمدك يا رب الطرف ده بقى يتحرك فيه الله سبحانه وتعالى لما أرسل إلى الله رسالة كلا إن معي ربي سيهديني، حينجيني في حل ثالث عند المشيئة حيظهر إن شاء الله. إمتى فين إزاي بكام كذا، ما أقدرش أقرب من المنطقة دي خالص، ده سر الله في المشيئة. لكن أنا علي كبني أدم مسلمة طائعة لله أن أتمسك بالحبل، الطرف الآخر للحبل أن يكون في مصلحتي بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هي دي قوانين المشيئة، هي دي قوانين المشيئة لكل إنسان في الحياة مسلم وغير مسلم محتاجها. غير المسلمين أنا دايما أشوفهم مساكين، لأنه اللي مجالهم ما تعرفوش على الإسلام ولا على القرآن وعلى قوانين القرآن ورحمة ربنا في القرآن، دول مساكين جم وراحوا من غير ما يقربوا من أجمل ما في الحياة وهو القرآن الكريم بآياته بمعانيه وبرسائله بقوانينه. أما إحنا فإحنا الحمد لله، ولكن نسأل أنفسنا ليه ما بنوصلش لهذه القوانين، ليه ما بنهتمش، ليه ما بنهتمش؟ بدل ما اهتم اقولك اروح لدكتور نفساني واروح اعمل رياضة واروح اعمل رجيم واروح اعمل جيم، يا ستي روحي عالجي روحك عند رب الارواح اللي خلقك. ده ربنا يا جماعة في القرآن الكريم، وانا يعني خبطت معايا الاية دي اكتر من مرة، يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي، ما لا دكتور نفساني ولا معالج نفساني ولا جلسات علاج طبيعي ولا جلسات اللي الناس بتقعد تعمل فيها المديتيشن، ما فيش حاجة من دي خالص. الروح مع الله عايز، والقلوب بين أصبعين يقلبهم، عايز يريحك هيريحك، عايز يتوهك هيتوهك. ستة واضحة جدا، بعتلك كتاب كله رحمة اسمه شفاء ورحمة. لمين يا رب؟ للمؤمنين، عايزة تعرفيه وتحبيه وتعيشي بيه وتؤمني بيه وتطبقيه لنفسك، لذات نفسك ولذات عمرك ولذات أيامك ولذات أسرتك ولذات حسناتك. هديك دلوقتي قصة الحقيقة يعني هختم بيها. هذه القصة موجودة في أحد الجرائد، أنا يعني ليس لي فيها عشان ما يقولكيش غيبوبة وطلع من الغيبوبة ودخل في الغيبوبة. الغيبوبة دي جاية بسم الله الرحمن الرحيم في منتديات حفر الباطن، كويس، فهي منشورة في الجرنان. القصة هي الخبر، ما جاية من الخبر يعني في السعودية، كاتبين في الجرنان ومعايا الصور بتاعة الراجل عشان حلفافها عليك وتشوفوه. بعد غيبوبة استمرت قرابة 5 سنوات بسم الله الرحمن الرحيم، وبأمر من الله عز وجل الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ده اللي مكتوب في الجرنان، كويس ما كانش معانا في الدرس يعني، فيكون أن الشيخ عيد فالح البلوي فاق من غيبوبته بعد 5 سنوات. صرح لي ابنه منيف ابن عيد الزيني أن والده قد أجرى عملية جراحية في أحد المستشفيات خارج المملكة، وهي عبارة عن إزالة ورم في رأسه، وفي أثناء عودته للمملكة شعر بتعب شديد مما استدعاهم إلى الذهاب إلى مستشفى الملك عبد العزيز العسكري في منطقة تبوك، وبعد عمل الفحوصات وجدوا أنه أصيب في جلطة بالمخ. أدت إلى دخوله في غيبوبة تامة. استمرت الغيبوبة 5 سنين ونص، وقرر الأطباء أنه أصيب بتليف في خلايا المخ وأنه قد يفارق الحياة، ولكن بفضل من الله عز وجل وهو الشافي المعافي كتب الله له الشفاء وأفاق من غيبوبته التي لازمته طوال هذه الأعوام. وقد فرحت يعني الأبناء بهذه القصة. احنا نقف قدام هذه القصة ونقول كلمة واحدة: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بس ما قلش بقى رأي الطب واحتمالات الطب، والطب موافق والطب رافض، وفي نسبة وما فيش نسبة، ونخش بقى في المتاهات التي لا معنى لها. يعني لما الناس بتقرأ الخبر ده، معلش يا جماعة، خلينا نقوم نسجد لله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان لما يسجد لله يبقى بيعترف بقدرة الله ومشيئة الله. ما نخشش في الدكاترة وهم الدكاترة. هقفل دلوقتي، بس عايزة منك طلب: لما تسمعي قصص تكون فيها قدرة الله واضحة، ما تفضليش تناقشي وما تفضليش تسألي ما تفضل تقولي ليه وفي احتمال وما فيش احتمال. استوعبي، استوعبي أن الله يقدر، وأن الله يغير، وأن الله على كل شيء قدير، وأن ما فيش كبير على ربنا. استوعبي الرسالة دي وخديها شيليها جوه نفسك، لأننا كلنا محتاجين إلى هذه الرسالة دي. رسالة الأمل الوحيدة في الحياة. هتمشي ورا الناس، ورا تحليل الناس، ورا الاحتمالات، ورا الهم والخيبة اللي الناس فيها، براحتك، مالكيش في الخير نصيب. كويس، وهنعمل الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها الفتن عنا، وتحفظ بها غائبنا، وترفع بها شاهدنا، وتزكي بها أعمالنا، وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء همومنا، وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نففته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. احنا